قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وغير لكان إنكار ذلك عليهم أولى، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم شيئا من تبديل الصفات في التوراة والإنجيل وفي الكتب السابقة، وكل ما حرفوا وبدلوا أنكر عليهم، والكتب السابقة مملوءة من ذكر الصفات. ولما لم يثبت إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ذلك، علم أنهم لم يغيروا ولم يحرفوا بالنسبة ما يتعلق بالصفات. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فكيف ذلك وقد كانوا فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرهم للصفات تعجبا وتصديقا لما ذكروا. يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر، أي عالم من علماء اليهود، وتصديقا له في إقرار الأصابع وفي إثبات قدرة الله تعالى على حمل هذه الأشياء الثقال على إصبع. ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري. هكذا اتفقت الكتب السماوية على إثبات هذه الصفات الذاتية التي منها إثبات الأصابع، ولكن الأشاعرة ضجوا من هذا الحديث وأثاروا حوله شبهة، بل شبهات، منها قالوا: هذه فكرة يهودية، لأن الحبر يهودي، وأن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان استنكارا ولم يكن تصديقا وتعجبا، وأرادوا أن يردوا هذا الحديث. ولكن الحافظ ابن حجر رد عن الحديث ردا يليق بالحافظ، ارجع إلى فتح الباري عند هذا الحديث. ثم شبهات كثيرة في التأويل، فقالوا إنها فكرة يهودية، وفاتهم إن ذكر الأصابع جاء في عدة أحاديث، ليس في هذا الحديث الوحيد فقط، وفي الأحاديث الأخرى ليس في إسناد الأحاديث ذكر يهودي ولا نصراني، وقد جمعت طرق تلك الأحاديث والكلام عليها في الصفات الإلهية، وفي إمكان طلاب العلم أن يرجعوا إليها. ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم قط على من يثبت الصفات من أهل الكتاب، بما تعيب به النفات اليوم أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه. النفات من عادتهم كل من يثبت صفة من صفات الله تعالى يسمون هذا الإثبات تجسيما وتشبيها. الجهمية يتهمون المعتزلة بأنهم مشبهة ومجسمة، لماذا؟ لإثباتهم الأسماء. والمعتزلة تتهم الأشاعرة بأنهم مشبهة ومجسمة لإثباتهم بعض الصفات، وهم جميعا يتهمون أهل السنة والجماعة بالتجسيم والتشبيه والتمثيل لإثباتهم كل ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الألقاب دليل على صحة الإرث. علماء أهل السنة ورثة الأنبياء، إذا كان الأنبياء قد لقبوا من أعدائهم وخصومهم بألقاب باطلة، وفي مقدمتهم أفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن يوقف دعوته الجديدة، فعرضوا عليه جميع المغريات من المال والملك والرئاسة فرفض ولم يلتفت إليها، قال حتى يظهرها الله أو أهلك دونها. هذه الدعوة بعد ذلك لقبوه بألقاب يعرفون من أنفسهم بأنهم كذبة، إنه مجنون، إنه ساحر، إنه شاعر، إنه كاهن. وإذا لقب أهل السنة اليوم من أهل الباطل بألقاب كالتجسيم والتشبيه والتمثيل والحشوية وغير ذلك، دل ذلك على صحة الإرث، أن الإرث صحيح، أنهم ورثة. بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، فأثبت لله سبحانه وتعالى أو أثبت لنفسه يدان مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أنكر عليهم وصف اليدين بالغل بأنها مغلولة، فأثبت أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليدان ليستا بنعمة وليستا بقدرة وليستا بقوة وليستا بجارحة، ولكنهما صفتان لله تعالى تليقان به. وأنكر عليهم قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال الرب سبحانه ردا عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب تعب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، ولشيخ الإسلام اطلاع على هذه الكتب، لذلك له كتاب يرد على النصارى فيما حرفوا، وله اطلاع على علم الأولين، على علوم الأولين رحمه الله. وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، انتبهوا لهذه النقطة، وليس في التوراة تصريح بالمعاد كما في القرآن، أي تصريح بالمعاد مفصلا، أما إثبات المعاد فثابت في جميع الكتب السماوية لأنها من أصول الدين ومن الأمور التي اتفقت عليها الكتب السماوية، لكن تفصيل ذلك لم يكن موجودا كما في القرآن، ولا فلم يفصل نبي من الأنبياء ما يتعلق بالمعاد كما فصل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وسر ذلك لأنه العاقب الخاتم، ولو لم يبين هو ولم يفصل هذا التفصيل، من الذي يأتي بعده يفصل للأمة إذ لا نبي بعده؟ لذلك تولى تفاصيل شؤون المعاد ما لم يقم به أحد من الأنبياء لكونه خاتم النبيين. والنفي هنا نفي التصريح، التصريح بالتفصيل لا تصريح أصل الإيمان بالمعاد. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان التوراة والإنجيل، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما من حيث التفصيل كما قلنا أولى والثاني باطل. تأويل المعاد باطل مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، والثاني مما يعلم بالاضطرار أي تأويل المعاد مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل. فالأول أولى بالبطلان، الأول الذي اتفق عليه الكتابان إثبات الصفات. إذا كان تأويل نصوص المعاد باطلا مما علم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مفصلا إلا في القرآن، فتأويل نصوص الصفات التي اتفق عليها الكتابان أولى بالبطلان. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه.
هو تكلم بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام لا يعرف معناه. نعم.
فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه.
وهؤلاء
يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث، قسم النفاه إلى ثلاثة. القسم الأول والقسم الثاني أهل التأويل، والقسم الثالث أو الصنف الثالث أهل التجهيل. فهم كثير من المنتسبين إلى السنة انتسابا باطلا. والانتساب والإعلان بأن فلانا أو الطائفة الفلانية من أهل السنة والجماعة هذا أمر سهل ميسور، كل واحد يستطيع أن يعلن. لكن متى تصح النسبة؟ النسبة تصح بالتطبيق. وهؤلاء أهل التجهيل قد ينتسبون إلى السنة وينتسبون إلى اتباع السلف، وربما يثنون على السلف ثناء عاطرا، ولكن لا يعرفون من هم السلف، ويحسبون أن السلف المفوضة. أهل التجهيل هم المفوضة، يظنون أن طريقة السلف التفويض المطلق. سألني بعض طلاب العلم عن كلام ينسب إلى الإمام أحمد أنه يقول في نصوص الصفات لا كيف ولا معنى. كلمة ولا معنى هذه الجملة إن ثبتت عن الإمام لابد من تخريجها. أولا لابد من التثبت، هل الإمام قال هذه العبارة أم لا، لأنها ليست من عقيدتي ولا من عقيدة أهل السنة قاطبة تفويض المعنى. هذه طريقة المفوضة، طريقة أهل التجهيل. ومن نقل عن الإمام أحمد بأنه يقول لا كيف ولا معنى، لا كيف صحيح ولا معنى، يجب تخريج هذه اللفظة إن صحت النسبة على أنه أن المراد بالمعنى المعنى الذي يريده المؤولة وهو التحريف والتأويل. أما المعنى الذي يظهر من اللفظ فهذا معلوم لدى الجميع، فنسبة هؤلاء إلى السلف وإلى السنة نسبة غير صحيحة. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، يعرف معاني القرآن الآيات الأخرى غير نصوص الصفات، أما نصوص الصفات لا يعلمها. ولا جبريل الذي بلغ عن الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم معاني نصوص الصفات، وكذلك الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الأحاديث فيبلغ، ولكن بالنسبة لنصوص الصفات لا يعلم معناها، هكذا ظن. من أين أتوا من سوء الفهم؟ وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أساءوا الفهم في التأويل وقالوا لا يعلم تأويل نصوص الصفات لا الأنبياء ولا الملائكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم وجبرائيل لا يعلم. لماذا؟ لأن الآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله، وكيف الإجابة وكيف حل المشكلة تقسيم معنى التأويل، لأنهم أساءوا الفهم في معنى التأويل، ظنوا إن التأويل في القرآن وفي كلام الله تعالى كالتأويل المصطلح عليه عندهم. والوقف من حيث هو صحيح، وقف أكثر السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل. معنى الكلام وتفسير الكلام معلوم، المنفي التأويل الذي ينفرد الله به وهو معرفة حقائق الصفات، معرفة حقيقة ذاتي وحقيقة أسمائي وحقيقة وحقائق صفاته وأفعاله. هذه الحقائق هي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أما التأويل الذي بمعنى التفسير يعلمه الراسخون في العلم. لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. التأويل المذكور في كلام المتأولين هو التحريف، والتأويل الذي في كلام الله تعالى هو حقائق الصفات، ما تؤول إليه الأمور، الحقائق التي تؤول إليها الأمور. المعنى الثالث بمعنى التفسير فسيأتي ذلك. نعم. فإن
لفظ التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان. ثلاثة ولا ثلاثة يا شباب؟ لماذا؟ فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين من علماء الكلام بما فيهم الأشاعر المعاصر الكلابية هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، سواء كان الدليل صحيحا أو مدعى. وفي الغالب الكثير الدليل يكون غير صحيح بالنسبة للنصوص الصفات المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم عندما يؤولوا نصوص الصفات. ما هو الدليل المانع من بقاء اللفظ على المعنى الراجح حتى يتعين المعنى المرجوح؟ ما هو الدليل؟ شيء واحد عند الجميع، وهو الاستحالة العقلية. جميع الصفات التي أولت لدى الأشاعرة والماتريدية ليس لهم دليل يمنع بقاء اللفظ على المعنى الراجح ويوجب التأويل إلى المعنى المرجوح إلا الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية تختلف بين قوم وآخرين، وقد اختلفت الاستحالة العقلية بين الجهمية والمعتزلة ثم بين الجهمية والأشاعرة. إذن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه؟ لا يوجد إلا الاستحالة العقلية، وهي غير مقبولة، لأن جميع الطوائف من غيرهم يردون، وهم يردون عليهم. لذلك يقال في حججهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هكذا أدلتهم. فقال: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. إذا فسر اللفظ بالمعنى الذي يظهر من وضع الكلمة لا يسمى هذا عندهم تأويلا. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل هو ذلك الذي يريدونه، أي الخروج باللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يدعى. وإن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها ما يدل عليه اللفظ بالوضع لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون، لا يعلمه لا الملائكة ولا الأنبياء. هكذا لما أساءوا الفهم في معنى التأويل وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التأويل عند علماء الكلام، ضلوا في ذلك ووصفوا الأنبياء والملائكة بالجهل. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري هذه النصوص على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى بالمعنى المرجوح لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. الذي اطلعنا عليه نحن إنهم يقولون الظاهر غير مراد، ولكن الشيخ له اطلاع غير اطلاعنا، وله دراسة خاصة في كتبهم وفي اصطلاحاتهم يثبت أن فيهم طائفة تتناقض هذا التناقض فتقول الظاهر مراد، مع ذلك التأويل هذا تناقض لا يتحمل. ولكن المعروف عند الأشاعرة إن ظاهر هذه النصوص غير مراد لله تعالى وغير لائق بالله تعالى، هكذا يقولون. والتناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة واعتمد على عدله، لا بد أن يتناقض. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري، عفوا، والمعنى الثاني اقرأ.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق.
عرفنا المعنى الأول للتأويل، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، هذا عند المتأخرين. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير والبيان والإيضاح، وهو الذي يعنيه ابن جرير رحمه الله عندما يقول تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله تعالى، ولا يريد التحريف. التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. فمثلا لفظة السماء تأتي بمعنى العلو، وتأتي بمعنى السحاب، وتأتي بمعنى المطر، كماء ماء من السحاب. وتفسير السماء أحيانا بالمطر، وأحيانا بالسحاب، وأحيانا بهذه المباني القوية، والسماء بنيناها بأيد. هذا التفسير كله صحيح سواء كان خالف ما يظهر لك، لأن الظهور وعدم الظهور أمر نسبي، ربما يكون الظاهر عندك بلفظ السماء السماء ذات الأجرام، السماوات ذات الأجرام، هذا الذي يتبادر. لكن إذا فسر بالمقابل بالقرينة والسياق بشيء آخر بالسحاب أو بالمطر لا يسمى ذلك تأويلا، بل كل ذلك تفسير وإيضاح. ونفس الأيدي والسماء بنيناها بأيد، ربما يظن بعضهم أن أيد هنا جمع يد، مع العلم الذي اتفق عليه المفسرون أن أيد هنا مصدر، مصدر آد الرجل يأيد أيدا أي قوية، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وأيد ليست جمع يد. وتفسير أيد هنا بالقوة ليس بتأويل، وإن كان فيما يبدو لأول وهلة لبعض الناس أن ذلك جمع يد، وليس الأمر كذلك. إذن التفسير والبيان والإيضاح سواء كان موافقا لظاهر اللفظ فيما يبدو لبعض الناس أو مخالفا فيما يبدو لبعض الناس فهو تفسير وإيضاح وبيان. هذا معنى قوله سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين، وضربنا المثل بابن جرير كما تعلمون. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم المتمكنون في العلم الدارسون للغة العربية والفاهمون للغة السلف، هم الذين يعلمون هذا المعنى. والذين لم يتمكنوا من اللغة ولم يعرفوا لغة الأولين عليهم أن يسألوا أهل العلم ولا يتخبطوا في القرآن. وهذا التأويل أي التفسير موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. علم الله للتأويل وعلم الراسخين للتأويل مختلف. العلم الذي يعلمه الراسخون المعاني والتفسير والبيان كما تقدم. التأويل الذي يعلمه الله ولا يعلمه غيره غير هذه المعاني، وهذه المعاني معلومة لله تعالى، ولكن لله علم آخر لا يعلمه غيره، حقائق صفاته، حقائق أسمائه وحقيقة ذاته. ذلك التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد تلميذه ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار. أولا كلا الوقفين حق، وكلا التفسيرين حق. التأويل بالمعنى الذي لا يعلمه إلا الله حق، وإذا أردت ذلك المعنى وقفت على قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله. وإذا أردت المعنى الثاني الذي يعلمه الراسخون في العلم وقفت على الوقف الثاني والراسخون في العلم، وكلاهما حق. ومن يزعم بأن السلف لم يقفوا إلا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والوقف الثاني لا يعلمون، هو الذي لا يعلم منهج السلف ولكنه قال عليهم بلا علم. وهذا ما قاله الدكتور عوض الحجازي، فليعلم. وإنما ننص أحيانا على بعض المؤلفين لأن كتبهم موجودة وتقع في أيدي الطلاب ليعلموا أخطاءهم، وهم من الذين أخطأوا قطعا فاحشا وأساءوا إلى السلف، صرح بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات. كتب رسالة دكتوراه في ابن القيم فأساء إليه وأساء إلى السلف واتهمهم بالجهل، والكتاب موجود في أيدي طلاب العلم. مثل هذا الكلام كما يعلم طلاب كلية الحديث من باب الجرح والتعديل وليس من باب الغيبة، فلتعلموا بيان هفوات المؤلفين وأهل العلم لئلا ينخدع به صغار الطلبة، ليس غيبة ولا طعنا فيهم بل نصيحة لطلاب العلم، وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا. المعنى الثالث.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال عن يوسف أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،
إلى الله والرسول،
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول. فالاستواء معلوم
الذي قال فيه السلف، الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم، غير موجود الجملة هذه، أثبت هذه ضرورية. وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف بين شرطتين كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. جميع النسخ، نسخة الصفراء ثابتة. بس فالاستواء معلوم، ماشي اقرأ.
فالاستواء معلوم بعلم معناه، ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك، الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
إلا الله تعالى. المعنى الثالث للتأويل أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، حقائق موجودة لا المعاني، وإن وافقت الظاهر. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، تلك الحقائق الموجودة أنفسها. قيام الساعة ما تأويلها؟ البعث والحوض والميزان والصراط، تلك الحقائق التي تجري هناك هي التأويل. تأويل ما في الجنة: أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل. لو فسر لك الإنسان عسل الجنة، ما يقع في ذهنك من تصور العسل وما تعبر به لتفسر للناس، ليس هذا هو التأويل. وهل توجد أنهار من عسل، أنهار من لبن في الدنيا؟ أنهار العسل ما هو؟ مادة سكرية تخرج من ذلك الطير المعروف عندنا هنا في الدنيا. يقول عبد الله بن عباس: ليس في الدنيا عما في الجنة إلا الأسماء، اسم عسل واسم ماء واسم لبن واسم خمر. أدل دليل على ذلك الخمر. ما هي الخمر عندنا؟ ذلك الشراب الخبيث، لكن خمر الجنة. ليس في القوارير، أنهار، أنهار من خمر. من أين جاءت؟ من الزبيب والشعير والذرة؟ لا، حقائق أخرى. تلك الحقائق لا تعلم الآن، وتأويلها يعلم تأويلها من أكرمه الله ودخل الجنة وشرب من تلك الأنهار كلها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن من التأويل ما يعلم ولو بعد حين. تأويل قيام الساعة وتأويل ما في الجنة وما في النار سيعلم، لكن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله مطلقا، حقيقة ذاته، حقائق أسمائه وصفاته، لا أحد يدرك قط ولا تعلم ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. هذا تأويل لا يمكن أن يعلم بوجه من الوجوه. أما التأويلات الأخرى، تأويل الرؤيا، رأى يوسف رؤيا، تأويل الرؤيا، اجتماع الأسرة هناك عنده في مصر والسجود له، ذلك تأويل رؤيا. ما كان يعلم، لكن لما وقعت تلك الحقيقة علم. وأهل الجنة سوف يعلمون تأويل حقائق ما في الجنة بعد دخولهم الجنة والتمتع بنعيم الجنة. أما تأويل صفة الرب، هي حقيقة صفة الرب وحقيقة أسمائه وأفعاله، هذا شيء لا يعلم. وهذه المعاني وهذا التفصيل هو الذي خفي على النفاه حتى تخبطوا وقالوا معنى قوله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله، معنى ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يعلم معناه، أي معاني نصوص الصفات. ويقول الحديث الذي يوحى إلي إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ولكن لا يعلم المعنى. انظروا إلى هذا التناقض، لما كيف وقعوا في هذا لما أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقطعوا صلتهم بالسلف الصالح. لا يمكن أن يفهم الخلف مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالتأسي بالسلف. ومن أساء الظن بالصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وزعم أنهم لم يفهموا وأنه سوف يفهم أحسن من فهمهم ضل وضاع ما لم يتب إلى الله، فيقع دائما في تناقض مستمر واضطراب، وهذا هو واقعهم. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.